على الآفاق بالإبداع سحرا، من الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها، وسبح للإله يطيب ذكرا.
هنا الأفلاك في ليل السهارة، تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا.
تجلت
في ملامحها المعاني،
وتدعو
للهدى سرا وجهرا. ويخلو الوعد في مرسى الأمان، على أسرارها يزدان فكرا.
على الآفاق، على الآفاق، على الآفاق بالإبداع سحرا.
بسم الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، والصلاة والسلام على نبينا العدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إخوتي أخواتي، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا ويتفكرون، نستضيف فيها كالمعتاد فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، في الحلقة السابقة تحدثنا عن العقل وعن دور العقل وعلاقته بالنقل، والعقل سيدي هو أداة التفكر. وأيضا في حلقة سابقة أشرنا إلى مبادئ العقل لكن بشكل خاطف، أريد اليوم أن نفصل بها ومدى تطابق هذه القوانين العقلية مع قوانين الكون.
نعم.
ما هي مبادئ العقل بالتفصيل سيدي؟
هو الشيء الدقيق جدا أن هذا التطابق بين مبادئ العقل التي سأذكرها بعد قليل وبين قوانين الكون، هذا يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. تطابق العقل مبادئه ثلاثة. أول مبدأ السببية. العقل البشري لا يفهم شيء بلا سبب. يعني إنسان سافر أطفأ المصابيح كلها
في البيت
وغاب أسبوعين، عاد وجد أصابيح متألقة، بيضطرب اضطراب غير معقول، متأكد في دخل إنسان للبيت وأضاء المصابيح،
لا يمكن أن تضاء وحدها،
وحدها مستحيل. هذا مبدأ السببية. الإنسان ما بيصدق إطلاقا شيء وقع بلا سبب. هذا المبدأ السببية مبدأ عظيم، ينقلنا بلطف رائع من الأسباب القريبة إلى مسبب الأسباب. يعني البيضة من الدجاجة، والدجاجة من البيضة، وأول بيضة من خلقها إنه الله. فكأنه مبدأ السببية مبدأ عقلي، بس هذا المبدأ يأخذ بنا بلطف ونعومة إلى الإيمان بالخالق مسبب الأسباب.
هذا مبدأ السببية.
أبدا، أنت لا يمكن أن تفهم شيء بلا سبب.
إذن الملحدون
ما بيسمح لك تصدق شيء بلا سبب.
إذن الملحدون الذين يقولون الكون صدفة، هؤلاء يعني يخالفون مبادئ عقولهم،
مخالفة شنيعة ومخالفة وقحة.
نعم، هذا المبدأ الأول. المبدأ الثاني سيدي
الغائية.
الغائية،
يعني أنت هالبقرة هي يحتاج وليدها إلى 2 كيلو حليب فقط.
نعم.
تعطيك 67 كيلو بعض الأبقار، لمن الكمية هي؟ شيء واضح جدا جدا
لك أيها الإنسان.
هذا ضرع البقرة في 4 حلمات، في جدار بقسم، في جدارين متعارضين بقسموا الضرع إلى 4 أقسام، وكل حلمة لقسم. يعني تصميم مذهل التصميم. هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه البقرة وديعة، الله قال وذللناها لكم. نحن أقل وحش نفر منه، أما البقرة والجمل والخروف حيوانات مستأنسة. من صمم من جعلها مستأنسة؟ قال تعالى وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون.
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وعندما جن البقر اضطروا أن يطلقوا عليه الرصاص.
أبدا أعدموا
جنون البقر.
نعم
وقالوا جنون البقر من جنون البشر.
أطعموها طعام خياف ما صممت له.
نعم نعم. إذا المبدأ الغائية أن كل شيء له غاية.
إنه الحقيقة الغاية تؤكد عظمة الله عز وجل.
نعم.
العينين ألم نجعل له عينين؟ ليش؟ بالعينين ترى البعد السادس.
نعم. الغائية سيدي هل تنطبق على أن هذا الكون لن ينتهي هكذا إلا بحساب؟
يعني العقل البشري ما بيصدق يكون في إنسان غني وإنسان ضعيف وفقير، قوي وضعيف، وسيم ودميم، امرأة بارعة الجمال وامرأة أقل جمال، في تفاوت بالحظوظ
ثم تنتهي الحياة.
هذا التفاوت بالحظوظ مؤلم جدا. إنسان معه مليارات ومليارات، إنسان ما معه سمنقوط طعام. لو أن الحياة انتهت هكذا بيقفز أمامنا مليار سؤال. أما في دار آخرة تسوى فيها الحسابات.
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟
لا يمكن أن يكون هناك عبثية في الخلق.
إذن مبدأ السببية يقودنا إلى وجود إله خلق هذا الكون.
أبدا.
والغائية يقودنا إلى أنه لا بد من يوم تسوى فيه الحسابات.
وحكمة الغائية تعطي الحكمة.
حكمة من كل شيء. نعم. المبدأ الثالث من مبادئ العقل.
يعني أنت ما بتصدق أنه إنسان متهم باقتراف جريمة في حلب وكان عنده وزير بدمشق والوزير ما له علاقة بالموضوع إطلاقا، بس قال أنه كان عندي الساعة 12 والجريمة ارتكبت الساعة 12.
ليس
العقل ما بيصدق الشيء وعكسه، الشيء ونقيضه. إنسان كان بمكانين بأن واحد، هذا مبدأ التناقض.
عدم التناقض.
نعم.
إذن هي مبادئ السببية
والغائية وعدم التناقض،
وهذه تتطابق مع مبادئ الكون
تطابق مذهل وتام. معنى ذلك أن الذي خلق الأكوان هو الذي وهب العقل للإنسان.
نعم. وهو الذي أنزل القرآن.
نعم.
جل جلاله. سيدي الفاضل، لو انتقلنا إلى موضوع علمي ونستخدم عقولنا الآن، التمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر في رمضان على تمرات، هذا توجيه نبوي.
الحقيقة هذا التوجيه أنا لا أصدق أنه في حياة النبي بأكملها وبعد حياة النبي في جهة علمية تفسر السكر. سكر الفواكه أسرع مادة على الإطلاق تنتقل من الفم إلى الدم بعشر دقائق. الإنسان متى يشبع؟ إذا امتلأت المعدة أو بتنبه مركز الشبع في الإنسان، هذا بالبصل الاستسائية. فإذا أكل التمر الإنسان سكر التمر أسرع مادة سكرية تنتقل من الفم إلى الدم. فلو أنه أكل ثلاث تمرات في رمضان وصلى المغرب وضع عشر دقائق وصل السكر إلى مركز الشبع بشبع. الآن يأكل أكل معتدل، ما في أكل بنهم، ما في أكل بكميات كبيرة جدا، أكل معتدل. أنا أقول لإخوتي المستمعين أو المشاهدين، لو دخل إنسان لبيته ظهرا قبل أن يأكل طعام الغداء وحيصلي الظهر طبعا، يأكل نصف تفاحة، ثلاث حبات تمر، خمس حبات عنب، هي مادة سكرية. هذا السكر خلال عشر دقائق وقت الصلاة وصل هذا السكر إلى مركز الشبع شبع. لأن حيأكل، بس أكله ما في نهم، ما في أكل إنسان يريد أن يأكل كل شيء. الحالة هي المرضية انتهت. هكذا كان النبي الكريم. فأنا أرى أنه السنة النبوية في رمضان أتمنى أن تطبق في كل أوقات العام.
وفيها إشارة لطيفة في سورة الواقعة، وفاكهة
مما يتخيرون
ولحم طير،
جاء الفاكهة قبل
فقدم طعام. الفاكهة.
أنا كنت في سفري لمعظم دول العالم، في البرازيل هكذا تقدم الفاكهة قبل الطعام. يعني حضرت عدة ولائم كثيرة، أبدا أول شيء الفاكهة بعدين يأتي الطعام. وأي في بريطانيا. في بريطانيا وفي البرازيل الفاكهة قبل الطعام تقدم بشكل آلي.
بعض الدول العربية أيضا أنا لاحظت ممكن يعني بعض في المغرب يأكلون. إذن سيدي التمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيت لا تمر فيه جياع أهله.
70 مادة غذائية. الشيء الدقيق أنه التمر لا يتجرسم. السكر العالي في التمر بمص ماء جرثومه.
الله أكبر.
يبقى طاهرا التمر. والتمر يعني 70 مادة غذائية. أكاد أقول صيدلية صغيرة 70 مادة تأخذها من التمر، وكل مواد الغذائية بأعلى مستوى.
صدق رسول الله إذ يقول يا عائشة بيت لا تمر فيه
جياع أهله.
جياع أهله.
لكن كأنه سبحان الله الناس لم يألفوا هذا التمر أن يأكلوه كل يوم.
في كثير من الناس.
لأنه مادة أساسية جدا.
والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم.
يعني أخته الإنسان.
النخلة.
هي منتصبة كالإنسان. إذا قطع رأسها تموت. إذا بقر بطنها تموت. فيها يعني صفات كثيرة جدا
تشابه الإنسان.
تشابه الإنسان. يعني أوراق إذا قطعت لا تنمو مرة ثانية.
وحتى سيدي الملمح لا يسقط ورقها دائم، يعني كأن المؤمن دائم العطاء وهي دائمة العطاء.
أي نعم، شيء جميل. أختكم النخلة.
فحدثوني ما هي؟ قال فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. سيدنا عمر قال له لو قلتها لكان أحب إلي.
لكن الشيء الذي لا يصدق، كم تعمر؟
كم؟
6000 عام.
الله أكبر.
التمر الذي أكل منه النبي في المدينة موجود الآن.
الله.
6000 عام عمر النخيل، أطول الأشجار عمرا.
وحتى في المدينة سيدي العجوة، هذه عجوة المدينة من أغلى الأنواع، يقول لك أصابتها بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدي أيضا في موضوع التمر، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا.
والله قال التمر في مادة مهدئة ومطمئنة. يعني الإنسان الذي على وشك الولادة عند قلق شديد، فهذا التمر إذا أكلته يهدأ روعها وتطمئن. في مادة مهدئة، في مادة ملينة. طبعا لما تكون الأمعاء ممتلئة الولادة عسرة، مادة ملينة للأمعاء، فحينما يفرغ المستقيم تماما صار الطريق أوسع من ذي قبل. هذه مادة ثانية. ومادة معقمة، معقمة مرممة ملينة.
وجاء الأمر كلي واشربي، كأن يعني دائما الحلو سبحان الله يأتي بعده.
لابد من التمدد. كلنا جميعا إذا أكلنا طعام حلو
نطلب الماء،
نطلب الماء حتى يتبدد.
وقرة العين السكينة. قري عينا،
الهدوء والسكينة.
يعني
في صفات نفسية للتمر، إذا أكل الإنسان بيرتاح أو بيهدأ.
جزاكم الله.
يعني ما في الآن مسكنات.
مسكن الآلة.
هذا مسكن طبيعي.
مسكن طبيعي. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. وأنتم إخوتي المشاهدين كل الشكر لمتابعتكم. نسأل الله عز وجل لكم خيري الدنيا والآخرة. نلقاكم دائما على خير. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الآفاق بالإبداع سحرا، من الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها وسبح للإله يطيب ذكرا.
هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا، وتستهوي من الأزهار عطرا.
تجلت
في ملامحها المعاني
وتدعو
للهدى سرا وجهرا. ويخلو الوعد في مرسى الأمان على أسرارها يزدان فكرا
على الآفاق.